جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وجعل ما قدمتموه في ميزان حسناتكم.
آمين.
أحسن الله إليكم لو تدلنا الطريق التي به يسهل حفظ الحديث وفهمه. مشكورين.
حفظ الحديث يحتاج إلى أمور، والذي أنصح به أولاً هو اختيار المتن الذي سوف تحفظه، تختار المتن الذي سوف تحفظه اختياراً صحيحاً. وأنا هنا أذكر مسألة يا إخوة، كيف تعرف أن هذا المتن ينصح به أو لا ينصح به؟ تعرفه بأمور. الأمر الأول أن يكون هذا المتن قد دلك عليه أهل العلم، هذا الأمر الأول، يدلك عليه أهل العلم. الأمر الثاني أن يكون قد اعتنى به أهل العلم، ما تبحث لك عن المتون ما اعتنى بها أهل العلم ولا اشتهرت عند أهل العلم، أن يكون اعتنى بها أهل العلم فتوجد عليه شروح كثيرة. الثالث أنه مشتهر عند أهل العلم، أنه مشتهر عند أهل العلم. إذا وجدت هذه الثلاثة فهذا المتن ينصح به، واضح؟ فلابد أن يدلك عليه أولا أهل العلم، والثانيا لابد أن يكون هذا الكتاب أو هذا المتن مما اعتنى به أهل العلم، والثالث أن يكون مشتهر عند أهل العلم. فلذلك من المتون التي قد ينصح بها مثلا كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وهو قد اختار أحاديث من صحيح البخاري وصحيح مسلم وجمعها 400 وشيء حديث، جمعها رحمه الله تعالى، هي عمدة في الأحكام وهي أحاديث نفيسة عظيمة. كذلك وهي رتبة أعلى قليلا كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. فإذا نظرت أنت مثلا في كتاب عمدة الأحكام أو في كتاب بلوغ المرام ستجد أن أهل العلم يدلون الناس على هذه الأحاديث، على هذه المتون بكثرة، وستجد أن أهل العلم قد اعتنوا بهذه المتون شرحا وتعليقا بكثرة وتخريجا، وستجد أن هذه المتون مشتهرة عند العلماء. فهذه ثلاثة أمور إذا وجدتها في أي متن من المتون فهو من المتون التي ينصح بها لطالب العلم. هذه قضية. القضية الثانية وهي بارك الله فيك، أن الحفظ دائما ما يحتاج أن تجمع بين أمرين، بين التكرار والفهم. إذا أغفلت أحد الاثنين طبعا لا شك أنه بعد ذلك يحتاج مراجعة، لكن أنا أتكلم الآن عن الحفظ، يحتاج إلى أمرين، التكرار والفهم. إذا لم يجد عندك يوجد عندك التكرار والفهم يصعب عليك حفظ هذا المتن، ولو أن يكون فهمك محصورا في فهم معاني الكلمات والمفردات في أقل تقدير، في أقل تقدير، وإلا ليس هذا هو المطلوب. فإذا المطلوب منك تكرار، أولا تختار المتن بما ذكرناه بالشروط التي ذكرناها، ثم بعد ذلك، وأنا أتكلم في كل الفنون لا أتكلم في الحديث فقط، ثم بعد ذلك بارك الله فيك تحرص على التكرار والفهم، ثم بعد ذلك تأتي الخطوة الثالثة وهي المراجعة ثم المراجعة ثم المراجعة ثم المراجعة، وتبقى تراجع طوال حياتك حتى يبقى عندك هذا الحديث محفوظا في صدرك. أئمة الإسلام الذين كانوا هم حفاظ هذا الدين كانوا يراجعون. ولذلك يحسن بطالب العلم أن يكون عنده رفيق في الطلب يراجع معه العلم الشرعي، يكون عنده رفيق في الطلب يراجع معه العلم الشرعي، وإذا لم تجد رفيقا فاصنع كما صنع بعض المحدثين، كان إذا حفظ الأحاديث ولم يجد من يراجع معه العلم جاء إلى حماره، يأتي إلى حماره فيقول له حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ما يجد أحد فيسمع عند دابته. ولو أنك تجلس زوجتك أمامك وهي ما تفهم والحديث لعلها أو ما تلقي عليها من العلم فكذلك، بارك الله فيك. المهم تجلس ابنك أمامك تسمع أمامه، هذا يعني يصنع ما يتيسر لك إن شاء الله. فلابد من المراجعة، بارك الله في الجميع. نعم
أحسن.
طبعا باختصار يا شيخ، الآن الذي أنصح به طالب العلم إذا أراد أن يبدأ بحفظ يبدأ بعمدة الأحكام، فإن توسع يذهب إلى بلوغ المرام، فإن توسع فإلى المنتقى للمجد عليه رحمة الله تعالى أبو البركات المجد ابن تيمية، هو شيخ جد الإمام تقي الدين ابن تيمية. نعم
أحسن الله إليكم. سؤال من الشبكة مثل سؤال أمس، لكن هذا بالنسبة لأصول الحديث مصطلح، ما هي الكتب التي تنصح به طالب العلم المبتدئ في مصطلح الحديث؟
نعم. في المصطلح.
نعم.
طيب في المصطلح طالب علم مبتدئ أنصحه بمثل هذا المتن الذي بين أيدينا، التذكرة في علم الحديث لابن الملقن، كذلك هنالك البيقونية وهو نظم لطيف، كذلك هنالك مذكرة صغيرة كانت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مصطلح الحديث، جيدة أيضا للمبتدئ. هنالك بعض المنظومات الجيدة للمبتدئ كذلك، يعني حقيقة المتون كثيرة، لكن ما يتوسع طالب العلم مثل هذا كافي إن شاء الله. نعم
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير، لكن هذا ما أدري الموضوع لسه، ما المراد في حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم؟
الحديث الصحيح على شرط البخاري ومسلم هو الحديث الذي جمع شرط البخاري وشرط مسلم عليهما رحمة الله تعالى. البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح قد اعتنى باختيار الرواة عناية شديدة، واعتنى باتصال الإسناد كذلك عناية شديدة، فجمع البخاري رحمه الله تعالى بين العناية باختيار الرجال والعناية بما يتعلق باتصال السند، وجعل ذلك في أعلى المقامات. كما هو معلوم أن الرجال درجات، حتى الحفاظ الثقات الذين هم أصحاب ضبط هؤلاء درجات، فليس الإمام أحمد رحمه الله تعالى كسائر الثقات على سبيل المثال، ولا يحيى بن سعيد القطان كسائر الثقات، ولا سفيان كسائر الثقات، ولا غير ذلك. فهنالك أئمة في هذا الشأن، وهنالك من قاربهم، وهنالك من هو دونهم، وكلهم في رتبة الحفظ. فالبخاري رحمه الله تعالى اختار تخريج أعلى الطبقات في صحيحه. الكلام طبعا فيه تفاصيل يا أخوة كثير، أنا أحاول أختصر وأقرب العبارة بما يقرب الفهم إن شاء الله. كذلك بارك الله فيكم، اعتنى البخاري في الاتصال والسماع، فهو لم يخرج في صحيحه حديثا إلا بعدما تأكد أن الراوي سمع من شيخه ذلك الحديث. طيب إذا جئت إلى مسلم رحمه الله تعالى، مسلم كان يخرج الطبقة التي يخرج عنها البخاري والطبقة التي دونها وهم كلهم في رتبة الثقات، كلهم ثقات، لكن كان يأخذ حتى الطبقة التي دون الطبقة التي اعتنى بها البخاري. أيضا مسلم رحمه الله تعالى كما شرح ذلك في مقدمة صحيحه كان رحمه الله تعالى يكتفي بالإدراك واحتمال السماع، فإذا ثبت عند مسلم الإدراك أن فلان أدرك فلان وليس هنالك ما ينفي أنه ينفي حصول السماع، فمسلم رحمه الله تعالى كان يخرج الحديث ما دام أن ذلك الحديث من رواية الثقات. فإذا قيل هذا على شرط الشيخين فهو ما اجتمع فيه شروط الصحيحين، لكن لا شك أنه هنا سيغلب شرط البخاري رحمه الله تعالى، لأنك لو نقصت عن شرط البخاري في ثبوت السماع اللقية والسماع فأنت إذن ما أخذت بشرط البخاري، أخذت بشرط مسلم فقط، والله أعلم.
ما أدري في سؤال جهاد، يقول هناك بعض الأطفال الذين ولدوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في زمن قصير قبل وفاته ولا يعرف أنهم أحضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يحضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، هل يعد هؤلاء من الصحابة أم من التابعين أو من المحضرمين؟
كل من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهو صحابي، سواء كان عمره شهر أو يوم أو ساعة أو عمره 100 سنة، لا فرق. من ولد في الإسلام فهو مسلم، فإذا هو مؤمن، وإذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي بهذا الشرط وبهذا القيد باختصار. كون أنه كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة النبوية وعده أهل العلم من الصحابة فهو صحابي، ولا تحتاج إلى مزيد بحث في ذلك. محمد بن أبي بكر ذكره غير واحد من أهل العلم في الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا يقول كيف يبلغ طالب العلم مرتبة كمرتبة الشيخ العلامة الألباني رحمه الله؟
الله المستعان، سؤال صعب يا شيخ، الله يفقهنا بالدين. طيب لو يسأل الطالب بعبارة أخرى كيف طالب يعني يتقن هذا الفن، أما كيف يصل إلى رتبة الأئمة فهذا شاه شأن آخر، تكلم في الإخلاص لله والصدق مع الله عز وجل والتوفيق من الله سبحانه وتعالى واللجأ إلى الله والتضرع إليه وقيام الليل والعبادة والإكثار منها، ليس فقط مجرد العلوم. لذلك قالوا ما سبق أبو بكر رضي الله عنه الناس بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكنه شيء وقر في القلب وصدقه العمل. هكذا كانوا رضوان الله تعالى عليهم ورحم أئمة هذا الدين. طالب العلم إذا أراد أن يتدرج في علم الحديث فوصيتي له أن يختار المتون على وفق ما ذكرناه قبل قليل، فيختار مثلا المتن المبتدئ مثل التذكرة أو البيقونية أو نحوها من الكتب التي هي مفاتيح للفن، ثم ينتقل بعد ذلك إلى كتاب هو أوسع يسيرا مثل شرح نخبة الفكر، نزهة النظر، شرح نخبة الفكر للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وقد يقاربه كتاب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى كذلك. بعد ذلك إذا أراد أن يتوسع فعليه بألفية العراقي عليه رحمة الله تعالى مع شرح السخاوي عليه رحمة الله تعالى، وبعد ذلك إذا انتهى من الألفية فيبدأ يعني يقرأ في كتب المتعلقة بالعلل والكتب المتعلقة بالتخريج الموسعة يقرأ في الكتب المتعلقة بالجانب الضعيف، ليس الجانب الصحيح فقط، الجانب القراءة في جانب الكتب التي تكلمت عن تضعيف الأحاديث وعلل الأحاديث، هذه كتب أيها الأحبة تنمي الملكة عند طالب العلم. ونصيحتي لطالب العلم أن يجلس فيما بينه وبين نفسه، يمسك بالحديث، طبعا هذا نتكلم للحديث لطالب العلم المتقدم ليس المبتدئ، فيمسك الحديث ويخرج الحديث ويحقق فيه ويتكلم على رواته ورجاله وينظر في النتيجة التي يخلص إليها صحيح أو ضعيف، ثم يقارن عمله بعمل بعض الأئمة. وأفضل من ذلك أن يعرض أولا على أحد الشيوخ الذين يثق في علمهم والذين هم مؤهلين في هذا الباب، ثم بعد ذلك يعرض ما استخلصه وما وصل إليه على مثلا ينظر في السلسلة الضعيفة مثلا للشيخ الألباني أو غيرها من الكتب. والله أعلم.